إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فإن من أنعم النظر في كتاب الله يرى أن القرآن الكريم يركز على قضية من الأهمية بمكان غفل عنها كثير من الناس، ولم يعلموا أن هذه القضية هي مصدر القوة والعزة للمسلمين، ألا وهي قضية الأمة الواحدة. فالله عز وجل عندما بعث نبيه وأنزل كتابه أراد بهذا أن يجمع الأمم الكافرة على أمة مسلمة واحدة بلا تفرق ولا نزاع. فترى هذا النداء متواترا في كتاب الله، يقول مرة: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، ويقول مرة: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، ويقول مرة: كنتم خير أمة أخرجت للناس، ويقول ممتنا على العباد: ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة. وفي آيات أخر يقول: ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة، ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء، ويخاطب الأمة قائلا: إن هذه أمتكم أمة واحدة. تدبر معي: أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. ويقول في آية أخرى: وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. ثم يبين أن اليهود لما تركوا أمر الله كانت العقوبة القدرية أن يجعلهم أمما بعد أن كانوا أمة، وقطعناهم في الأرض أمما، وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا. تدبر معي العقوبة القدرية، أن تتحول الأمة الواحدة إلى أمم متنازعة مفترقة مختلفة. ثم تأتي الآية الجامعة التي يأمر الله عز وجل بها بالأمة الواحدة، ممتنا علينا ومبينا أن الله تعالى رضي لنا الاتحاد والأمة الواحدة وكره لنا الفرقة، فقال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. حبل الله هو كتابه، حبل الله هو دينه، حبل الله هو الإسلام، حبل الله
هو الاتباع، كلها معان متحدة لا خلاف بينها. ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم، تدبر معي، جعلها نعمة الله إضافة تشريف وتعظيم، أن هذا الاتحاد منا نعمة إسداء من الله. واذكروا نعمة الله عليكم بماذا؟ إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ويؤكد المعنى ثانية قائلا: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثة ويكره لكم ثلاثة، يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. قوة المسلمين في الأمة الواحدة، ضعف المسلمين في الأمم المتنازعة. من هنا نظر أعداؤنا في تاريخ الأمة وقلبوا النظر في مستقبلها، علموا أنهم يوم أن اتحدوا وصاروا أمة بعد أن كانوا أمما ارتفعوا وحكموا العالم، فلما تفرقوا واختلفوا صاروا أذلة لا قيمة لهم عند الناس. من هنا كانت مخططات الغرب مبنية على تشتيت الأمة وتفتيتها، هدف أسمى دعا له الغرب: كيف تفتت أمة الإسلام؟ كيف تتحول الأمة الإسلامية إلى دويلات متنازعة؟ يوم أن بعث النبي صلى الله عليه وسلم وهاجر إلى المدينة أسس دولة إسلامية وأقام دولة بشرع الله تبارك وتعالى، وظلت الخلافة حاكمة وسائدة ومسلطة على العالم كله، ظل الحال قرونا طويلة إلى عام 1924 من الميلاد سقطت الأمة الواحدة إلى دويلات صغيرة متنازعة. قرون طويلة من الزمن، هذه القرون الأمة كلها في إفريقيا وآسيا وبعض بلاد أوروبا جسد واحد، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد. فالمسلمون في إفريقيا والمسلمون في الصين والمسلمون في أوروبا جسد واحد يجمعهم حكم واحد. في هذا العام 1924 سقطت خلافة المسلمين في تركيا، والخلافة العثمانية حكمت قرونا مع ضعفها وتركها بعض أمر ربها، لكن كان المسلمون أعزة. لم يستطع الاستعمار أن يقتحم دول العرب في ظل الخلافة، بل إنك تعجب عندما تسمع أن البحر الأحمر كان بحرا إسلاميا، بمعنى لا يجوز أن تمر سفينة نصرانية في البحر الأحمر، ما تعديش بس قدام مكة المكرمة، قانون دولي تمنع فيه الخلافة العثمانية مرور سفينة نصرانية تقابل مكة المكرمة، حظر دولي، سيادة إسلامية، سيادة عربية، جسد واحد حتى مع ضعفها، لكن كان للمسلمين قيادة واحدة وشريعة واحدة ومصدر حكم واحد. تسلط العدو علينا فأزيل السلطان عبد الحميد، ولاحظ معي أنه أزيل بالحركة الصهيونية النصرانية، حاولوا إرغامه أن يبيع فلسطين فأبى وآثر العزلة. ماذا فعل الغرب؟ زرعوا رجلا وزرعوا الفتنة في بلاد الإسلام، تحالفوا مع الدول العربية بوعود كاذبة، الاستقلال والحرية والتخلص من التبعية التركية. قامت الثورة العربية في بلاد الإسلام وقاتل المسلمون العرب الخلافة العثمانية وطردوها من الديار، وتخلت بريطانيا وفرنسا عن وعودهما بالاستقلال والحرية، ثم احتل العالم الإسلامي. وبعد الحرب العالمية الأولى تجمعت دول الحلفاء بريطانيا وفرنسا وروسيا وعقدوا معاقدة ومعاهدة سرية تسمى معاهدة سايكس بيكو، التي تضمنت تقسيم العالم الإسلامي إلى دويلات، بريطانيا تاخد حبة وفرنسا حبة تانيين والباقي تاخد روسيا، أول تفتيت بعد سقوط الخلافة. لكن لا بد أن يزرع المتآمرون رجالا خديعة للمسلمين، فصنعوا لعبة غروا بها المسلمين، فقام رجل بصنيعة بريطانيا واليهود يدعى مصطفى كمال، رفع القرآن ودعا للجهاد، لأن بريطانيا احتلت اسطنبول عاصمة الخلافة، طلع مصطفى كمال وقال نجاهد ونرفع القرآن ونعيد قوتنا، اغتر به الناس. ثم لفقوا معركة تسمى معركة سقارية، انتصر فيها مصطفى كمال بغير حرب، كيف؟ الكيف غير معقول، لكنها لعبة ومؤامرة، فعند ذلك اغتر الناس به واجتمعت القلوب عليه. الخليفة العثماني مسكين محاصر ذليل، ومصطفى كمال عزيز يقاتل ويرفع كتاب الله، طار العالم الإسلامي به. خلي بالك الفتن عندما تقبل يعلمها العلماء ويجهلها العوام، فإن أدبرت علمها الناس جميعا. لما رفع لواء القرآن وقاتل اليونان وانتصر عليهم في معركة مزيفة، طار العالم الإسلامي وفرحوا بهذا الرجل، قالوا هو المخلص. أمير الشعراء أحمد شوقي في مصر يكتب أبياتا في هذا الرجل، خديعة لا يعلم ماذا تؤول الأمور. يقول أحمد شوقي أمير الشعراء: الله أكبر، كم في الفتح من عجب، يا خالد الترك جدد خالد العربي. ما شاء الله، أمير الشعراء بيقارن مصطفى كمال بخالد بن الوليد. لما تملك وصارت الدولة له أظهر عن نيته فأعلنها، قال: لا نريد دولة إسلامية، إنما نريدها مدنية. أول شيء. بعد ذلك قانون بإلغاء الخلافة الإسلامية، بعد ذلك إلغاء اللغة العربية وإحلالها باللغة التركية، بعد ذلك التنصل من الإسلام، بعد ذلك تحويل المساجد العظيمة إلى متاحف. مسجد آيا صوفيا يتحول إلى متحف للآثار. أحمد شوقي الذي نصره ومجده، ماذا قال بعد ذلك؟ تدبر معي. تحول الخطاب، خطاب مختلف تماما، الذي كان يقول: الله أكبر، كم في الفتح من عجب، يا خالد الترك جدد خالد العربي. يقول بعدها في حق هذا الرجل: أفتى خزعبلات وقال ضلالة وأتى بكفر في البلاد بواح. شوف التناقض، ليه تعجل الحكم؟ أفتى خزعبلة وقال ضلالة وأتى بكفر في البلاد بواح. خدع الناس، وهكذا حال العباد، يخدعون بالشعارات والكلمات الرنانة والدعوات الهدامة ولا يعلمون بواطن الأمر. وقع التفتيت الأول، وقسم العالم الإسلامي إلى دول. بعد ذلك لم يهدأ الغرب، قالوا: فلا بد من تفتيت آخر. بعد عام 1980 فكروا، بعد انتهاء حرب العراق مع إيران: كيف نقلب الدنيا وتفتت دول الإسلام؟ رجل يهودي أعدى أعداء المسلمين يسمى برنارد لويس، وضع مخططا للسياسة الأمريكية في الشرق الأوسط. هذه السياسة تعتمد على تفتيت العالم الإسلامي إلى دويلات عرقية على اختلاف الدين. كل دولة مسلمة فيها أقليات: نصارى، شيعة، بوذ، كل هؤلاء لهم دولة مستقلة. ووضع خريطة للعالم الإسلامي، كل دولة ستقسم بهذا المخطط إلى دويلات. الكلام ده كتب في الثمانينيات، وقال في المخطط: تقسم السودان إلى دول أربعة، ومصر كذلك، والعراق، أفغانستان، فلسطين وغيرها من البلاد، تقسيما عرقيا على الدين. قال برنارد لويس: سنقسم السودان دولا أربعة: دولة الشمال النصراني، دولة الشمال الإسلامي، والجنوب النصراني، ودارفور، وبلاد النوبة. وقد وقع بعض ذلك. تقسيم أفغانستان إلى دويلات، تقسيم فلسطين، تقسيم العراق سنة وشيعة، ألم يقع هذا؟ منذ أيام أعلنت جنوب السودان استقلالها. موقف العالم في اليوم التالي إعلان عالمي بدولة السودان. ومن العجيب أن زعماء فلسطين مع اختلاف انتماءاتهم وجامعة الدول العربية يناشدون العالم بإعلان استقلال فلسطين، ولكن لقد أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي. دولة حديثة ما بين عشية وضحاها يعترف بها عالميا. في اليوم التالي 75 دولة تعلن اعترافها بالدولة النصرانية الجديدة. في العراق تقسم سنة وشيعة وتبقى الحرب الأهلية قائمة، ولا ندري على من يأتي الدور. مخططات يعملون لها ونحن في غفلة من أمرنا ونخدع بشعارات العدالة والحرية. هذا التفتيت الثاني في العالم. وفي المقابل نرى عجبا، الدول الغربية تبنت مذهب الخلافة الإسلامية في سياستها، فاجتمعت وتآلفت واتحدت وشكلت مجالس تجتمع فيها على غيرها تكتلات، هيئة الأمم ومجلس الأمن، حلف الأطلسي، دول 77، دول الكومنولث، تجمعات. ونحن وديننا هو دين الأمة الواحدة، يا خيبة علينا، حسرة علينا. أخذوا منا نظام الخلافة والاجتماع وبثوا فينا نظام الفرقة والاختلاف. هل تحويل الأمم الإسلامية إلى دويلات منهج دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كلا. هاجر إلى المدينة، وجد دولتين، لغى نظام الدولتين وجعلهما دولة واحدة. ما ينفعش في الكيان الإسلامي يبقى في الإسلام دولتان متنافرتان لئلا يقع الفرقة والشقاق. في أعقاب غزوة حنين أفاء الله على نبيه مالا عظيما، فأعطى المؤلفة قلوبهم مالا وفيرا ولم يعط الأنصار شيئا، فغضبت الأنصار وتحدثوا مع بعضهم وبلغت المقولة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فجمعهم فقال لهم ممتنا عليهم، تدبر معي، قال: يا معشر الأنصار، ألم آتكم ضلالا فهداكم الله بي، وكنتم متفرقين فألف الله بين قلوبكم بي، وكنتم عالة فأغناكم الله بي. كلما قال شيئا قالوا له: لله ولرسوله المن والفضل يا رسول الله. قال: لو شئتم لقلتم أتيتنا كذا وكذا. يا معشر الأنصار، أما ترضون أن يرجع الناس بالأموال إلى رحالكم إلى رحالهم وترجعون برحالكم ومعكم رسول الله؟ فبكى الأنصار وعلموا أن ما اختاره لهم رسول الله هو الخيرة هو الحق. علمهم أنه لا تكون في دولة الإسلام دول، الإسلام دين التعايش، تحت مظلة الإسلام يعيش عباد النار، يعيش النصارى والمجوس. قبلوا الإسلام كان بها، لم يقبلوا الإسلام عاشوا تحت مظلتنا تحت حكم المسلمين في أمان ويدفعون الجزية. الإسلام يدعو للتعايش، عاش في دولة الإسلام بل في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، اليهود شر الخلق، لكن تحت مظلة واحدة، تحت قيادة واحدة. بعد فترة من الزمن طلع واحد يدعي النبوة يسمى مسيلمة الكذاب، وأتى المدينة. خلي بالك لنتعلم، إن مش كل أقلية تطلع لنا تريد الاستقلال نقبل، ما ينفعش في الدولة الإسلامية. طلع مسيلمة ومعه مجموعة وقال يعني أنا أخذ حتة من الجزيرة ونسيب الباقي لمحمد. فأتى ومعه أناس وقال لأصحابه إن أعطاني الأمر بعده تبعته، لو قال لي أنت رسول بعدي همشي وراه. فقدم النبي صلى الله عليه وسلم ومعه ثابت بن قيس، وفي يد النبي صلى الله عليه وسلم قطعة جريد، فوقف على مسيلمة وقال له لو سألتني هذه القطعة ما أعطيتكها. الحتة دي مش بلد، مش قطعة من البلد، حتة جريدة. لو سألتني هذه القطعة ما أعطيتكها، ولئن أدبرت ليعقرنك الله، وإني لأرى أنك الذي رأيت فيما أرى. رأى في المنام أنه ينفخ سوارين من الذهب فطار، ده كذب وسيذهب. وهذا ثابت يجيبك عني، مش هكلم واحد مختل عقليا، ثابت بن قيس يرضى عليك. ولم يسمح له أن يقيم دولة بكيان مستقل، حتى الجريدة لا يعطاها. واليوم كل أقلية في بلاد الإسلام تريد الاستقلال، هؤلاء يؤخذون عليهم بالحديث لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. اللي مش عاجبه الكتاب مش هنسيبه، وأنزلنا الحديد فيه بأس. يأتي النصارى اليوم ويطالبون بمطالبات عديدة وهم يأخذون حقا أكثر منا في بلادنا. لو سألت اليوم دولة الفاتيكان مساحتها الإجمالية 3.5 كيلو، وفي مصر أديرة منها دير أبي فانا بجوار الإسكندرية، هذا الدير مساحته 600 فدان، بداخله المصانع والمزارع والملاعب، دولة تسع أبنيتها 27 مليون نصراني، والنصارى 4 مليون، وبنين عمارات داخل الدير تتسع 27 مليون، وبعد كل ذلك استقلال. هؤلاء لا يعاملون إلا بالحديث. لما ارتد بعض قبائل العرب في زمن الصديق رضي الله عنه ما قالش طيب نعمل معاهدة وتبقى دولة جنب الدولة، لا، أعلن الحرب عليهم، تجهيز الجيوش، كل واحد مش عاجبه حكم الإسلام معترض على دين الله يقاتل، أعلن الحرب عليهم. عمر يعني لسه الموضوع في قلبه في زعزعة، بيقول له يا أبا بكر كيف تقاتل الناس وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم إلا بحقها. فقال أبو بكر والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عقالا أو عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله لقاتلتهم عليه. قال عمر: فعلمت أن الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال، فعلمت أنه الحق، وكان الحق على لسان أبي بكر. قال أبو هريرة بعدها: لولا أن أبا بكر تخلف ما عبد الله. الدنيا هتبوظ، هتلاقي دولة الإسلام 50 دولة لولا أن الله استخلف أبا بكر ما عبد الله. قالها أبو هريرة 3. فالناس اللي قاعدين قالوا: مه يا أبا هريرة، إيه الكلام ده؟ قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل أسامة بن زيد في 700 مقاتل حتى وصلوا إلى موضع عند بلاد الشام، فقبض النبي صلى الله عليه وسلم، وارتدت قبائل العرب، فأتى بعض الصحابة لأبي بكر وقالوا: يا أبا بكر رد هؤلاء، فإن الناس قد ارتدوا حولك، ردهم يقاتلون معك. رجع أسامة، وقبل من قتل الروم نقتل المرتدين. فقال أبو بكر رضي الله عنه: والذي لا إله إلا هو، لو تعلقت الكلاب بأرجل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ما منعت جيشا جهزه رسول الله. تدبر معي: ولا منعت لواء عقده رسول الله. شوف الكلام، لو تعلقت الكلاب بأرجل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. والحق ما قاله أبو بكر. خرج أسامة يسير، كلما مر على قبيلة تفكر في الردة قال بعضهم لبعض: والله ما خرج هؤلاء إلا لأنهم علموا أن عندهم قوة في بلادهم فثبتوا على الإسلام بمرور أسامة عليهم. مجرد النمر قال لك دي دولة قوية، خلاص ارجع بقى. النزغة الشيطانية تنزع من القلب، فثبت الله العرب وهزم الروم بموقف صلب من أبي بكر رضي الله عنه. هذه الوحدة هي التي دعا لها نبينا صلى الله عليه وسلم. أما دعوة الآخرين هي دعوة الفرقة والانقسام. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجمع المسلمين على كلمة التوحيد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. نحن لا نريد توحيد الكلمة، إنما نريد ونسعى إلى كلمة التوحيد. فلن يتحد المسلمون إلا بالاتحاد الذي رضيه لنا رب العباد. أولا وحدة الاعتقاد، فإذا أردنا نصرة ونجاحا فلن يكون ذلك إلا تحت منهاج النبوة، ليس بفكرة طارئة يدعو لها بعض الناس تقوم بقيامه وتموت بموته، وإنما تقوم دعوتنا على منهاج النبوة في الشكل والمضمون والجوهر والمخبر، لا نخالف قيد أنملة، كما دعا ندعو، كما صار نسير، لا نبرر بوسيلة محرمة لغاية مشروعة. هذا منهاج النبوة، وحدة الاعتقاد، وحدة الغاية. المشكلة عندنا في الأصل ليست مشكلة اقتصادية، ولا مشكلة سياسية، ولا مشكلة أمنية، المشكلة في حقيقتها مشكلة دينية. فالناس غاب عنهم مفهوم لا إله إلا الله، لم يعلموا لماذا خلقهم الله، لذلك اختلفت الغايات ما بين قائل يدعو إلى دنيا أو إلى صناعة أو إلى زراعة، إن تحقق الدين فالدنيا آتية، لكن إن غاب الدين فلا دين ولا دنيا. وحدة التشريع، اليوم وقع الافتراق وعظمت الأحزاب وكل له مرجعية يدعو إليها، واختلفت المرجعيات وصارت الشريعة مهمشة، لأن الحزب لا يبنى على قاعدة دينية، فوقع الاضطراب والاختلاف في كل ذلك، فلا بد من الاتحاد في التشريع، فلا بد من وحدة الهدف والغاية. فالناس يقعون في الفتن بسببين: الأول ترك الحق الذي أمر به الله، والثاني ترك الصبر الذي أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم. فربما التعجل في الأحكام سبيل للضلال، لذلك يأمرنا رب العزة في القضايا العظيمة بالتأني والتعقل، ألا نتعجل كما تعجل أمير الشعراء فزكى ثم ذم، فلا نتعجل في مباركة شيء إلا بعد التأني. فالإنسان من طبيعته حب العجلة والتسرع في الخير، لكن هذه العجلة لا تعد محمودة على الدوام. رب العزة يضرب لنا مثالا لأصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم، يقول: وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون. المشركون في مكة يسبون النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون: أهذا، أي محمد، الذي يذكر آلهتكم؟ ده اللي بيشتمنا؟ والمتكلمون كفرة بالله وهم بذكر الرحمن هم كافرون. فالصحابة يقولون لبعضهم بلسان الحال: يا رب، أتسلم نبيك لهؤلاء يسبونه ويشتمونه؟ تترك نبيك للسب والطعن ولا تدافع؟ ده المفترض لما يجي واحد كافر يتطاول على رسول الله تنزل صاعقة تأخذ. عايزين كده الصحابة. ربنا يقول ايه؟ خلق الإنسان من عجل، ما تستعجلش، العقاب ده الوقت بتاعنا. سأريكم آياتي فلا تستعجلون. فالبعض ربما يتعجل ولا يتخذ السبيل الصالح لتغيير واقعه. موسى لما فاض به من فرعون وعمله دعا، قال: يا رب اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. خلاص فضي. ربنا قال له ايه؟ علمنا وعلم وبين لنا. قال له: قد أجيبت دعوتكما. خلاص دي مستجابة. بس الواجب عليك ايه؟ فاستقيم ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. تقول لي اعمل ايه النهارده؟ اقول لك كما قال الله، فاستقيم، استقم ولا تتبع سبيل الذين لا يعلمون. ان اردت منهاجا واضحا عند نزول الفتن فاقرأ هذه الآية، الاستقامة على الحق حتى إذا مت والدنيا في فتنة لا تضرك، وإياك أن تتبع سبيل الذين لا يعلمون، إنهم لا يغنوا عنك من الله شيئا. بهذا ثبت الله قلب نبيه عند الفتن، فقال له: ودوا لو تدهنوا فيدهنون، فلا تطع كل حلاف مهين، هماز مشاء بنميم، مناع للخير معتد أثيم. هي القضية الأم، الأمة الواحدة، فكل دعوة إلى الفرقة هي دعوة باطلة، سماها رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوة الجاهلية. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم في هذا الوقت المبارك وفي هذا الجمع المبارك أن يعصم أمتنا من الفتن والفرقة، وأن يجمع قلوبنا على كلمة التوحيد، وأن لا يضلنا بعد إذ هدانا، وأن لا يجعل السفهاء سلطانا علينا، وأن يولي علينا خيارنا ولا يولي علينا شرارنا، وأن يهيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويهدى فيه أهل المعصية، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة.